بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله حياكم الله، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الخيمة. كان الصحابة رضوان الله عليهم وما زالوا هم النموذج الرائع الذي لم يتكرر كمجتمع متكامل في امتثالهم لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتنابهم لنواهيه، وكأني بهم وهم يسمعون كلام الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقشعر أبدانهم الطاهرة ويبكون لمشهد عذاب أو وعيد من الله تعالى، وكانوا يستمعون وكأن على رؤوسهم الطير. كان الصحابي حين يسمع كلام الله يشنف أذنيه فيتسابق العقل والقلب على استيعابها، رسخ بذهنه أن الله يخاطبه هو وحده وهو المكلف بالتطبيق لا غيره، فوثب وثبة الأسد لتطبيق أمر الله غير آبه بالمصاعب. أحبتي في الله، سنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن كيف كان الصحابة يتلقون الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنضرب أمثلة بإذن الله في حلقتنا اليوم عن واقعنا المعاصر، وكيف استهان كثير من الناس بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يسرنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي، نائب الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية. حياكم الله شيخ.
يا مرحبا. حياكم
مرحبا بك شيخ، وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة يا شيخ. شيخنا، طبعا عنوان حلقتنا اليوم كيف كان الصحابة يتلقون الوحي. نريد يا شيخ بداية أن نعرف حقيقة كيف كان الصحابة يتلقون الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإيمان يستلزم السمع والطاعة وثورية الاستجابة من المؤمن لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به الله ورسوله وفي كل ما ينهى عنه الله ورسوله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى هذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى كانوا كما وصفهم الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. في الحديث أنه لما نزل قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوه فجثوا على ركبهم وقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم جاء الخير الكثير والفضل العميم العظيم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله تعالى نعم. فالخير كل الخير للمؤمن والمؤمنة أن يدين لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة في كل ما يأمر به الله ورسوله وفي كل ما ينهى الله عنه ورسوله، مهما بدا الأمر ثقيلا والتكليف شاقا. فإن الله تعالى قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
شيخ بارك الله فيكم، كيف رب رسول الله كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة؟
لما نزلت الآية التي ذكرتها ونهاهم الرسول أن يتشبهوا بالكتاب، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من هذه الانطلاقة صار الصحابة بعد ذلك يدينون لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة رجالا ونساء، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة. ولنبدأ بمثال يتعلق بالصيام بما أننا في شهر الصيام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء، وذلك قبل أن يفرض رمضان. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل إلينا رسول الله إلى قرى الأنصار، أرسل رسول الله إلى قرى الأنصار غداة عاشوراء، من كان منكم أصبح مفطرا فليصم، ومن كان أصبح صائما فليتم صومه. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهد، حتى إذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة يتلهى بها حتى يكون المغرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصبح في يوم عاشوراء صباحا أرسل مناديا ينادي في قرى الأنصار: اللي مش صايم يصوم واللي صايم يكمل. فاستجابوا وصاموا عاشوراء حتى فرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان، فنسخ صيام عاشوراء وبقي على الاستحباب. وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية.
أحسنت شيخ.
فهذا مثال يتعلق بالأيام التي نعيشها في الصيام، كيف أن الصحابة حين نادى المنادي في الصباح اليوم: من كان أصبح مفطرا فليصم، ومن كان أصبح صائما فليتم صومه، فصام المفطر وأتم الصائم صيامه، يعني طاعة لله ورسوله بلا تأخر ولا تلكم،
وطاعة لله ورسوله بلا تأخر ولا تلكم. شيخ، قبل أن ننتقل أيضا طبعا لنضرب الأمثال في الكثيرة التي لا تحصى على صراحة في استجابة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بخلاف أهل النفاق.
نسأل الله العافية.
حاليا طبعا النفاق شيخ كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن من حضر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل النفاق، وكانوا يردون على الوحي بالصدود والنكوص، قد ذكرها القرآن الكريم صراحة. في واقعنا الآن يا شيخ، بما أننا نتحدث عن السمع والطاعة، حيث أنك يا شيخ إذا تحدثت مع امرأة غير متحجبة جادلتك وناقشتك كما تفضلت شيخ، وتحدثت عن مقصر في الصلاة جادلك وناقشك إلى آخره، يعني هناك من المطبطين والمنافقين الذين لا يأبهون يا شيخ بأمر الوحي والأمر، ما نصيحتكم وتوجيهكم إليه؟
نقول للمؤمن والمؤمنة: يجب أن تعلموا أنك بقولك آمنت بالله، بقولك رضيت بالله ربا، صرت عبدا لله عز وجل. ويجب على العبد أن يدين لسيده بالسمع والطاعة. الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر، فما دام هو الذي خلق فهو الذي يأمر، وعلى المخلوق أن يسمع ويطيع لأمر خالقه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا وربك قسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمعنى الإسلام الاستسلام والانقياد والخضوع والإذعان لأوامر الله عز وجل. فأي تقديم بين يدي الله ورسوله وأي تباطؤ عن تأخير الأوامر والنواهي، هذا التباطؤ وهذا التأخر عن تنفيذ الأوامر والنواهي بيطعن في إيمان المؤمن والمؤمنة، إما أن يدل على عدم المرة أو إما أن يدل على ضعفه ونقصانه. ونحن نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص معصية. فيجب على المؤمن والمؤمنة أن يعلما أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة مع أوامر الله ورسوله خيار. يقول الله افعل سمعنا وطعنا، ما يجوز أن أنا أضع أوامر الله يعني أنظر فيها أفكر فيها أخذ رأي الناس، هذا لا يجوز مع أوامر الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وطعنا.
يجب أن تتحقق يا شيخنا العبودية لله عز وجل،
يجب أن يعلم المؤمن والمؤمن معنى العبودية لله عز وجل.
وأنه يا شيخ أيضا يذكر الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله الشيخ رعاه، هي يجب أن تحقق العبودية ولا يقول العبد أنا حر، يعني أنت حر لكن لست في حدود الله أو في شريعة الله، يعني أنت عبدا عبدا، وإن لم يعني تقر بعبوديتك ستأتي عبدا مكرها يوم القيامة.
نسأل الله
السلامة والعافية. يعني يا شيخ يعني محتاجين بس نصحك، لما يقول لك يا أخي أنا حر في تصرفاتي، يا أخي أنا أرتاح لهذا الشيء، أو مثلا يا شيخ يأخذ لك ببعض مثلا الأحاديث الضعيفة أو قول عالم اختلف عن سائر العلماء مثلا في وكشف الوجه إلى آخره، مثلا في مسألة الحجاب أو استهانة بالنقاب أو، وسنأتي لمثل إن شاء الله يرحم الله نساء الأنصار. يا شيخ ما توجيهكم؟
كمال حرية الإنسان في كمال عبوديته لله عز وجل، كمال حرية الإنسان في كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. ومن العبودية لله الديدون لله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة. إذا رضيت بأن تكون عبدا لله عز وجل عن اختيار فلا بد أن تدين لله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة، وإلا فإن من لم يرضى بالعبودية اختيارا فهو عبد وإن كره. هو عبد وإن كره. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون. معنى أسلم له من في السماوات طوعا وكرها، أسلم من أسلم طوعا فأثيب، وأسلم من أسلم كرها لم يثب، وإنما كان إسلامه خضوع وانقياد لسنن الله تبارك وتعالى وإرادة الله تعالى وما شاء فيه. فكل ما شاء الله تعالى في خلق كله في العالم كله يكون، والذي لم يسلم وجهه لله تعالى طواعية لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله تعالى ومشيئته وإرادته قدر أمله. فهو عبد وإن أبى، لكن حين يعبد نفسه لله تعالى عن طواعية يثاب ويؤجر على ذلك، وحين يرفض العبودية الطوعية فهو عبد مكره ولكن لا أجر له ولا ثواب.
إن كل آتي الرحمن عبدا،
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
وأيضا الشيخ أيضا هل نرضى لأنفسنا يعني أن نكون أو يكون الجماد أفضل منا حين قال الله سبحانه وتعالى السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين.
أي نعم.
يعني وفي سبحان الله والعياذ بالله نسأل الله السلامة من يكره يعني العبودية،
نسأل الله السلامة
يعني ولا يجسد العبودية لله عز وجل بحق.
نعم.
فنسأل الله يا شيخ أن يقص
بهذه حقيقة العبودية له سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. شيخ ننتقل الآن لنضرب الأمثلة لامتثال الصحابة رضوان الله عليهم في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم من وحي الله سبحانه وتعالى. تحدثت طبعا عن صيام يوم عاشوراء في المدينة، عن معقل بن يسار كما ذكرت الشيخ.
معقل بن يسار أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له أخت، كانت له أخت فزوجها من رجل، ويسر له الزواج وساعده وأكرمه بتزويج أخته، فما لبث هذا الزوج أن طلق المرأة، ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها وكانت طلقة رجعية. والرجل إذا طلق امرأته طلقا رجعية فهو أحق برجعتها أثناء العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فقد بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنها صارت أملك لنفسها منه، فلا يستطيع أن يراجعها بعد انقضاء عدتها إلا باختيارها. فمعقل ابن يسار رضي الله عنه لما زوج أخته من ذلك الرجل، فالرجل لم يكرمها ولم يحسن عشرتها وطلقها، ثم انتهت العدة وبعد انقضاء العدة أراد أن يراجعها، فجاء يخطبها من أخيها، زواج جديد خالص، جاء يخطبها، فغضب معقل ابن يسار على ذلك الرجل، قال والله لا ترجع إليك، لقد زوجتك وأكرمتك، فما لبثت أن طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها. فلم يتركه الله تبارك وتعالى نفسه، لأن المرأة كانت تحب أن ترجع إلى مطلقها، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما أن نزلت الآية حتى بادر معقل قال الآن أفعل يا رسول الله، يعني الآن أزوجه، وبحث عن هذا الرجل وزوجه أخته مرة ثانية بعد أن كان يرفض أن يزوجه لأنه ما قابل الإحسان بالإحسان. والصحابة مهما بلغت منزلتهم بشر يغضبون كما يغضب بشر. أنا أكرمتك وأحسنت إليك، زوجتك أختي، ثم أنت لم تحسن عشرتها ولم تراعي يعني إكرامي لك،
فلا ترجع إليك.
لكن الله قال فلا تعضلهن، قال الآن أفعل يا رسول الله، الآن مش بكرة ولا بعد، الآن أفعل يا رسول الله، وقام إلى ذلك الرجل وزوج أخته. فهكذا كان الصحابة يتلقون الوحي عن الله بواسطة رسول الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة وإن كانوا للأمر كارهين.
الله أكبر،
لأنه فيه رضا لله عز وجل.
نعم، ورضا الله سبحانه وتعالى يا شيخ يمكن أن يعكس على رضاهم بداخلهم،
لا شك في ذلك.
يعني لا يبقى الصحابي
أرضوا الله أرضاهم الله.
نعم شيخ.
إذا عملوا على ما يرضي الله عز وجل لا شك أن الله سيرضيه.
نعم شيخ. نعم. الله يبارك فيك شيخ. شيخني نضرب مثل آخر وهو امتثال الصحابة رضي الله عنهم عن مسألة الخمر.
نعم. الخمر كان العرب يشربونها في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام فتركهم على ما هم عليه، ولم يبدأ الإسلام بالحلال والحرام، إنما بدأ بالعقيدة أولا، بدأ بالعقيدة أولا،
توحيد الله عز وجل،
غرس العقيدة في نفوس الذين يدخلون في هذا الدين، بيان معنى العبودية لله عز وجل، رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على العقيدة ورسخها في قلوبهم، ولم يبداهم بحلال ولا حرام، تركهم على ما هم عليه، يشربون الخمر، يزنون، يلعبون الميسر، تركهم. وفي ذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن صور من المفصل، حزب المفصل اللي هو في الراجح أوله سورة قاف والقرآن المجيد وآخره الناس. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل القرآن صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فيش حلال وحرام، حتى إذا ثاب الناس الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا والله لا ندعو الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعو الخمر أبدا.
سبحان الله.
فتركهم الله سبحانه وتعالى على ما هم عليه حتى إذا استقرت العقيدة في نفوسهم وهانت عليهم أنفسهم وديارهم وديارهم وأموالهم وأوطانهم، وهاجروا في سبيل الله يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله، واستقروا في المدينة بدأوا هم أنفسهم
ينصحون لأوامر
يسألون عن الحلال والحرام. احنا الخمر دي كنا بنشربها في الجاهلية، طب احنا مسلمين موحدين لله حكمائي في الإسلام،
سبحان الله،
كنا بنلعب الميسر والقمار حكم في الإسلام، فلم يعجلهم الله تعالى أو لم يبادلهم بالتحريم مرة واحدة، إنما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا ما حرم، إذن بدل في منافع ننتفع بها. حتى قام أحدهم يصلي صلاة جهرية وهو سكران، فخلط في القراءة، قرأ سورة الكافرون بحذف حرف النافي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، أعبد قرأ بحذف حرف النافي. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب نحن نريد، حرام نتركه، مش حرام خلاص. فنزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. ماذا قالوا؟
سمعنا وطاعة.
قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. من أروع الأمثلة أنه لما نزلت هذه الآية من سورة المائدة تحرم الخمر تحريما مؤبدا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في سكك المدينة في شوارع المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكان أنس بن مالك في بيت أبي طلحة الأنصاري يسقي ضيفانا له خمرا، فبينما أنس قائم بالخمر يصب للضيوف هم يشربون الخمرة، إذ سمعوا صوتا، لكن الصوت بعيد وهم يعني شبه سكارة فمش واخدبلهم من الصوت. قالوا يا أنس أخرج فانظر ماذا يقول هذا المنادي. فخرج أنس ورجع وقال إن المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت. ترى هؤلاء القوم الذين يشربون الخمر لنا حلال ما حرم بعد، حين سمعوا هذا المنادي إن الخمر قد حرمت ماذا قالوا؟ قالوا يا أنس أرق ما في يدك، هو مسك بالكاس بصب، قالوا أرق ما في، ما تكملش، احنا كنا بنشربها وهي حلال، حرمت، أرق ما في يدك. أنا عايز أقول هذا المثال، أضرب بقى مثال من الواقع الذي نعيشه، مثال بسيط جدا. أيهما جماعة المدمنين، أيهما أشد عند المدمن، الخمر ولا التدخين مثلا؟ الخمر طبعا أشد إدمانا والنفوس بها أشد تعلقا. تعال خذ مثال بقى من مع واحد مسلم، مسلم مؤمن بيدخن، وأعطيه محاضرة كاملة عن حرمة التدخين وأضرار التدخين وما يترتب على التدخين، ها؟ شوف كده كيف الاستجابة وكيف المضارب السمع والطاعة. لما يكون يعني مستجيب جدا يعني غير الاستجابة، ان يقول لك طب معلش يا شيخ والله العلبة لسه شريها، ان شاء الله اخر علبة مش هشتري بعدها، ده يبقى كده راجل ايه متجاوب مستجيب.
ممتاز.
ايه راجل ممتاز لما يقول لك بقى العلبة هي اخلصها وبطل، مش كده، ليس هكذا ينبغي ان نكون، ينبغي ان نربي انفسنا كما ربى النبي واصحابه على السمع والطاعة والطريقة الاستجابة. أنت تفعل حرام أعذرك كنت جاهلا أو كنت يعني لا تعلم أو كنت ضعيف النفس، لكن إذا ذكرت وأمرت ونهيت يجب أن تقول سمعنا وأطعنا. يا أنس أرق ما في يدك، كب يا ابن اللي في إيدك خلاص ما صبش تاني لأنها حرمت. هكذا كان الصحابة يضربون أمثلة رائعة في السمع والطاعة وفورية الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك شيخ. ننتقل يا شيخ أيضا لمثل آخر وهو زواج زيد بنت جحش رضي الله عنه.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذكر المفسرون في أسباب النزول لهذه الآية أسبابا لعل أنسبها لما بعدها من الآيات، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لما نزلت هذه الآية تسوي بين الناس جميعا وتنفي فضل العربي على العجمي وفضل الأبيض على الأسود، الناس كلهم بنو آدم سواسية، ولد آدم وحواء لا يتفاضلون ولا يتخيرون إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس في نفوس أصحابه هذا المبدأ، مبدأ المساواة بين الناس في الآدمية والإنسانية، وأن التفاضل لا يكون بغير التقوى، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بالمنصب ولا كذا ولا كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أراد أن يغرس هذا المبدأ في نفوس أصحابه بشيء من شيء عملي يتعلق به هو صلى الله عليه وسلم. فقام إلى زينب بنت جحش بنت عمته، جده وجدها عبد المطلب عظيم قريش، يخطبها. فظنت زينب أخوها أن النبي يريدها لنفسه، فرحبا، فقال إني أريدها لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا الذي كان يدعى زيد ابن محمد، وكان عبدا وأنعم عليه رسول الله بالعتق والحرية. فلما عرفت أنه يريدها لزيد غضبت هي أخوها وقالت أنا أتزوج زيدا الذي كان بالأمس عبدا، ما أتزوجه. فقال لا بل تتزوجين. قالت لا والله لا أتزوجه. قال بل تتزوجين. فبينما هي تجادل رسول الله وتحاور أمر زواج، ومعروف أن المرأة في الإسلام من حقها أن تقتل الزوج، يقال لا فلان يريدك فإما أن توافق وإما أن ترفض، لكن الرسول يقول لا تتزوجين. فبينما هي تجادل رسول الله وتحاوره إذ نزل الوحي يحسم القضية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب فسمعتها، فأيقنت أن المسألة لم تعد مسألة خطبة وزواج ونكاح، مسألة انتقلت من كونها خطبة وزواج إلى كونها طاعة لله ورسوله أو معصية لله ورسوله. فقالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ ترضى بنت عمتك جدها وجدك عبد المطلب سيد قريش تنكح هذا الذي كان بالأمس عبدا، أترضاه لي زوجا؟ قال نعم أرضاه. قالت إذن لا أعصي الله ورسوله. إذن لا أعصي الله ورسوله. فسبحان الله، امرأة كانت ترفض رجلا يخطبها ليتزوجها ترفضه، لكن لما صار الأمر أمر طاعة لله ورسوله أو معصية، إذن لا يسعها إلا أن تستجيب لله ورسوله، ووافقت على الزواج منه وهي له كارهة طاعة لله ولرسوله. فهكذا كانوا كما وصفهم الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم لهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
بارك الله فيك
شيخ. إن شاء الله
شيخ، أيضا مثال آخر نضربه على امتثال الصحابة لأوامر وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المولى عز وجل، وهو قول يرحم الله نساء الأنصار.
هذا قول أمنا عائشة رضي الله عنها،
رضي الله عنها والله،
تقول يرحم الله نساء الأنصار الأول لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب الرجال إلى نسائهم يتلون عليهن الآية، فقمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها، فأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مختمرات لا يعرفن أحد. أيضا كان في النساء في العهد الأول شيء من التبرج، شيء من التبرج، قالوا كانت المرأة تضع خمارها على رأسها وترمي به وراء ظهرها، فيبدو عنقها وصدرها، يظهر عنقها وصدرها، هذا كان التبرج. فنهى الله تبارك وتعالى النساء عن هذا التبرج، قالت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم علمهن كيف يستترن وكيف يحتجبن، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فسمع الرجال هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلبوا إلى البيوت يتلون الآية على النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب جمع جيب، وهي فتحة الصدر، فتحة الصدر، المرأة كانت ترمي خمارها وراء ظهرها. صدرها مكشوف ورقبته المكشوف. فقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي يغطين كما قال حافظ حجر يغطين وجوههن وصدورهن. ما إن سمعت النساء الآية حتى قمنا إلى ما عندهن من كساء وشققنه وجعلناه خمارا ونقابا وأصبحنا خلف رسول الله متسترات لا يعرفهن أحد. أين المسلمات الآن المتبرجات من هذه من هذا المثال؟ المرأة المتبرجة الآن تكلمها في الحجاب تقول لك والله أنا بصلي وبصوم، بصوم اثنين وخميس وبقوم قيام الليل، ها؟ بس يعني إيش علاقة الدين والإسلام باللباس؟ اللباس ده يعني حرية، ما حرية اللباس ده فريضة،
صح.
الحجاب ده فريضة، المرأة مش لا حرية تلبس ما شاءت، تبدي سيقانها وذراعها وصدرها مكشوف وشعرها مكشوف، لا لا يجوز هذا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. ومع ذلك أيضا كما قلت في مثال التدخين والصحابة لما كانوا يشربوا الخمر كيف تركوا، والمدخن تبين له أضرار التدخين ويجادلك. أيضا الآن المسلمة المتبرجة إن لو أعطيتها محاضرة كاملة في حرمة التبرج ووجوب الحجاب وضرورة الحجاب، يعني يوم ما تستجيب تلاقيها جابت كده طرحة ولفتها كده على رأسها كده اللي هو يسمونه الحجاب المضبة، يبقى كده تحجبت. مش هذا الحجاب،
هذا غطاء رأس فقط.
هذا غطاء رأس،
نعم.
الحجاب في الإسلام استقرأ العلماء النصوص واستنبطوا منها شروطا للجلباب حتى يكون جلبابا شرعيا. من هذه الشروط أن يكون طويلا سابقا، مش قصير فوق الكعبين، مش فوق الكعب، لو كعب باين لا يجوز، يكون طويلا سابغا يستر المرأة من رأسها إلى قدمها، وأن يكون فضفاضا واسعا مش ضيق مفصل، مش ضيق مفصل الجسم كله، أن يكون صفيقا لا يشيف مش خفيف بين ما تحته، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا ولا مطيبا، ألا يشبه لباس الرجال وألا يشبه لباس غير المسلمات. هذا هو الجلباب الشرعي الذي أمر الله به.
على فكرة شيخ هو الدارج الآن في الجلباب هو اللون الأسود، يعني سترات بسيط، هل هو هذا الدار يعني هذا الواجب هو لون؟
لا لا نقول السواد هو الواجب في الجلباب، للمرأة أن تلبس من الجلباب أي لون كان شريطة أن لا يكون زينة في نفسه، أسود بني كحلي أزرق رصاصي اللي هي عايزة تلبسه، بس بشرط أن اللون نفسه ما يكونش ملفت للنظر، لأنها لبست الجلباب حتى تساعد الناس على غض بصرهم عنها، فإذا لبست هي شيئا ملفتا للنظر جلبت أنظار الناس إليها.
نعم. نعم. يعني لا تخرج عن ما تعرف عليه الناس.
أي نعم.
هذا أفضل يعني.
نعم.
ولو أن ما في حرمة مؤكدة. يعني.
لا لا السواد ليس واجبا ولا لازما.
بارك الله فيك يا شيخ. شيخ يقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم.
هذا مثال.
جزاك الله خيرا، يعني ما ذكرناه. ذكرنا أمثلة لاستجابة الصحابة رضوان عليهم للأوامر والنهي في الواجب والمحرم، في الواجب والمحرم. هذه الآية بتبين لنا كيف كان الصحابة رضوان عليهم يبادرون بالسمع والطاعة حتى وإن لم يكن الأمر على الوجوب. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني إذا أردت الجنة فمن أعظم أسبابها أن تنفق مما تحب، مما تحب، كما قال الله تعالى في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه إلى آخره. قال فوقاهم الله شر ذلك لهم ولقاهم نضرة رسولا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ترى كيف تلقى الصحابة هذه الآية معناها على استحباب. في الحديث أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله لقد نزلت عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء، حديقة كانت أمام المسجد النبوي وكان النبي يدخلها ويشرب من ماء عذب فيها، إن أحب مالي إلي بيرحاء، فهي صدقة لله يا رسول الله أرجو برها وثوبها عند الله، فضعها يا رسول الله حتى فيما أراك الله، خلاص هذه صدقة، أحب المال إلي هذه الجنينة هذه الحديقة، وأنا خرجت منها أرجو برها وذخرها، قسمها أنت يا رسول الله في من تحب وفي من أردت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في أقاربك. انظر ماذا قال أبو طلحة، قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه. هنا استجاب مرتين، استجاب لله لما دعاه لأن ينفق ما يحب،
ولرأي الرسول صلى الله عليه وسلم،
واستجاب لأمر رسول الله لما أشار عليه اللي قال له الصدقة، انت خرجت من الصدقة خلاص ضعها أنت في أقاربك، لأن أفضل الصدقة على ذي القربة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربة ثنتان صدقة وصلة. فلما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في قريبه، قال: أفعل يا رسول الله. فقاسمها في أقاربه وبني عمه. فلم تكن استجابة الصحابة لله ورسوله موقوفة فقط على الواجب والمحرم، بل حتى في المستحب. الآن عندك في المسلمين لما تأمره يقول لك: يعني هذا الأمر يعني على الإلزام، يعني هذا فرض واجب ولا يعني مستحب؟ إن قلت له فرض واجب يقول لك: ربنا يعفو عنا، ربنا يسامحنا ويغفر لنا. إن قلت له مستحب يقول لك: عم الشيخ احنا خلصنا الفرائض. إن نهيته يقول لك: يعني النهي ده حتم حرام يعني ولا مكروه كده؟ إن قلت له حرام يقول لك: ربنا سامحنا. طب مكروه يقول لك: عم الشيخ الحمد لله انها مكروه. الصحابة ما كانش عندهم التفريق ده، كانوا يفعلون ما يؤمرون ويتركون ما ينهون عنه، ما كان عندهم هذا الأمر الوجوب أم الاستحباب، وما كان عندهم هذا النهي للتحريم أو للتنزيه. وهذا الذي نريد المسلمين أن يصلوا به بأنفسهم، أن يصلوا أنفسهم إلى هذه المرتبة، مرتبة تلقي الوحي عن الله بالسمع والطاعة، سواء كان الأمر الواجب أو الاستحباب، أو كان النهي للتحريم والتنزيه، فالمنهي عنه سواء كان حراما أو مكروها الله لا يحبه، والمأمور به الله يحبه سواء كان واجبا أو مستحبا.
بارك الله فيكم يا شيخ. شيخ بقي معنا أقل من 5 دقائق أو 4 دقائق. هنا نريد أن نسأل يا شيخ: كيف يكون امتثال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعا في أنفسنا وفي أنفس المسلمين من بعدهم، لكي يسلكوا مسالك الناجين والفائزين؟ شيخ
نعم، الآن بارك الله فيك، وقد ذكرنا هذه الأمثلة للصحابة رضوان الله عليهم في تلقيم الوحي عن الله بواسطة رسول الله بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. نقول للمسلمين والمسلمات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فإن الله تعالى قال: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة أنابوا إلى الله عز وجل، والدليل على أنهم أنابوا إلى الله أن الله تعالى هداهم، وقد قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فقد هداهم، إذن هم منيبون إلى الله. والله تعالى قال: واتبع سبيل من أناب إلي. والله عز وجل حذر من مخالفة سبيل الصحابة واتباع السبل الأخرى، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أننا نحب أصحاب رسول الله ونحب رسول الله، ونتمنى أن ندخل مدخلهم وأن نكون معهم في الجنة، والسبيل إلى ذلك أن نقتفي أثرهم ونسلك سبيلهم.
أيضا الشيخ لو سمحت، الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في تفسير هذه الآية: ومن شاق رسول الله غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الشيخ سبيل المؤمنين هو كان المقصد به الصحابة.
طيب،
وقول آخر يعني هو طيب، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن القول الراجح أنهم هم الصحابة
جميعا،
هذا هو سبيل
المؤمنين، لأنه ويتبع غير سبيل المؤمنين. لما نزلت هذه الآية، من كان المؤمنون في ذلك الوقت غير الصحابة؟
نعم.
يبقى إذن هذه آية تحذر من مخالفة سبيل الصحابة وتوجب اتباعهم فيما كانوا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة، افترقت اليهود 71 فرقة، افترقت النصارى 72 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي عموما. أما الخلفاء الأربعة الراشدون فلهم ميزة خاصة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
وهذا يا شيخ بفضل الله عز وجل ما يظهر يعني منهج السلف الصالح الذين يقتفون أثرهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أنهم يكونوا على خير، نحسبهم الله حسيبه ونزكي على الله أحد. يا شيخ تداركنا الوقت يا شيخ، شكر الله لك، شكر الله لك لقبول دعوتك، وبارك الله فيك، وجعل الله كل ما قدمت في موازين حسناتك. ختاما أحبتي في الله، نشكر لضيفنا الكريم لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي نائب الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية، نشكر لكم أيضا متابعتكم، شكر الله للجميع، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.